الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، مع الدرس 68 من دروس التفسير نبحث من خلاله عن مراد الله سبحانه وتعالى من سورة الانفطار بقدر ما يسر الله تعالى من طاقة بشرية. وهذا هو الدرس 2 في ظلال سورة الانفطار. بعد أول نظرنا من خلاله نظرة عامة على السورة، وعرفنا أنها واحدة من السور التي تبني صرح العقيدة والإيمان والاعتقاد في اليوم الآخر، وأنه لا بد من يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين فيقتص فيه من الظالم للمظلوم، ويكافئ الله فيه الفرص، ويجازي الله فيه العباد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم في لقاء أو أكثر على حسب ما ييسر الله عز وجل، نتناول بشيء من التفصيل والتدبر الطويل آيات هذه السورة وما فيها من دروس وعبر، بعضها على وجه التذكير وآخر على وجه التعليم، لأننا كلما تدبرنا في آيات القرآن تعلمنا الجديد والجديد، وفتح الله على المتدبرين بما لم يكونوا يعلمونه من قبل. وهذا هو أملنا في ربنا عز وجل، أن يفتح علينا في تدبر آياته بما ينفعنا في الدنيا وبما يسلمنا عند الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. سورة الانفطار فيها 3 مشاهد. المشهد الأول صورة من بداية يوم القيامة، المشهد الثاني تذكير لهذا الإنسان بما غفل عنه وتشخيص لدائه ومرضه، والمشهد الثالث صورة من ختام يوم القيامة. يستفتح الله عز وجل هذه السورة بقوله: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. وهذه صورة بداية القيامة وأول لمحات اليوم العظيم، وهي آيات عظام وعلامات كبرى تلوح بأن الله تعالى أذن بانتهاء الدنيا وزوالها، ولا يكون ذلك إلا وقد قبض الله تعالى المؤمنين جميعا ولو بألسنتهم، فلا يبقى ساعتها في الأرض من يقول الله الله أو من يقول لا إله إلا الله. فلا تحدث هذه الحوادث سلمنا الله وعافانا إلا على شرار الخلق الذين لا يعرفون الله عز وجل ولا يؤمنون به. إذا السماء انفطرت، هذا وعد أو قل وعيد من الله، وعيد بقيام الساعة، ووعد الله الأصل فيه أنه حق لا يتخلف وصدق لا كذب فيه، كما أخبر الله تعالى بذلك في سورة السؤال التقريري، أي الذي يطلب منه الإقرار بمضمونه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فنحن نقر مجيبين على هذا السؤال فنقول: لا أصدق من الله قيلا ولا حديثا. ولكن الله سبحانه وتعالى يضع في تعبير القرآن ما يدل على تحقق هذا الوعد ووقوع هذا الوعيد، وذلك ليتدبره أولئك المعاندون الذين يكذبون بأخبار الله سبحانه، يتدبرون في اللفظ ليعرف وليوقن بأن هذا القرآن من عند الله، حيث إن كل حرف مختار ومصطفى وموضوع في مكانه المناسب لمعنى المقصود. لا توضع كلمة مكان كلمة ولا حرف مكان حرف، مهما يكون بينهما من الترادف أو التشابه أو التواطؤ أو غير ذلك، لا بد من هذا الحرف في هذا المكان، وغيره لا يفيد المعنى نفسه. الله تعالى يقول: إذا السماء انفطرت، ولم يقل إن السماء انفطرت. عرفنا هذه المعلومة قبل ذلك لو كنا نذكرها، فإن وإذا أدوات شرط، ولكن إن تفيد الشك، الشك فيما بعدها قد يحصل وقد لا يحصل، أما إذا تفيد تحقيق ما يحصل بعدها. يعني أقول لك مثلا: أزورك إن جاءك فلان، يعني معناها إيه؟ ربما لا يأتي، لو جاء أتيك، لكن أقول أزورك إذا جاءك، هو جاي ولا مش جاي؟ جاي أكيد، لكن حينما يأتي آتيك، لا آتي قبله، إنما بعد أن يأتيك هو أنا آتي إن شاء الله، فهو قادم لا محالة على حسب ظننا، وأنا قادم بعده إن شاء الله، فهذا وعد محقق. ولذلك قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، لأن فتح مكة كان قادما لا محالة، ونصر الله للنبي صلى الله عليه وسلم برفعة هذا الدين واتساع رقعته وذيوع اسمه وتشريعاته، كل هذا كان وعدا حقا من الله سبحانه وتعالى. فقال: إذا، يعني لما يأتي، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لم يقل إذا كنتم تعلمون، إنما قال إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون هذا العلم الذي سقناه لكم، تثقون فيه، مؤمنون به، فافعلوا، فاسعوا. إن كنتم أن صلاة الجمعة حقا هي خير من اللهو ومن التجارة، خير من البيع والشراء، فاسعوا. إن كنتم تعلمون ذلك فاسعوا بجد واجتهاد. فقال الله إن كنتم، أي كأنه يريد أن يقول إنكم لا تعلمون حق اليقين، إنكم تعلمون علما مشوشا، علما ضعيفا، علما ليس فيه شيء من اليقين. إن كنتم تعلمون، فإن تستخدم في الأمور المشكوك فيها أو الضعيفة، إنما إذا تستخدم في الأمور المحققة. إذا السماء انفطرت يعني أنها ستنفطر لا محالة، وسيقع هذا الحدث دون تخلف أبدا. ولكن إذا حدث فهناك حدث آخر سيترتب عليه. إذا السماء انفطرت، وعرفنا فيما سبق أيضا أن السماء بناء عظيم تحدى الله تعالى بقوته وبمتانته وبثباته وعدم التصدع أو الشقوق أو طروء القدم عليه، إنما هو كما هو منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى، بناء محكم قوي متين ثابت تحدى الله به. هذا يأتي عليه يوم وينفطر، وينفطر، والانفطار هو الانشقاق. فإذا السماء انفطرت تساوي إذا السماء انشقت، تساويها. فهذا الانفطار هو الانشقاق. لماذا تنفطر السماوات؟ لأن الله تعالى يوم القيامة يبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي ويبدل السماوات غير السماوات. وقالوا أي المفسرون تنفطر السماء وتنشق. لماذا؟ إما مهابة لله الجليل سبحانه وتعالى، وإما لنزول الملائكة منها. قال الله تعالى يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا. على كل، الذي ينبغي أو الذي يمكن أن نقول به أن السماء تنفطر كعلامة كبرى من علامات الساعة ومن علامات القيامة. كونها مهابة من الله ممكن، كونها لنزول الملائكة ممكن، فلا تعارض بين هذه الأقوال. إنما انفطارها بداية لقيام الساعة، وعلامة كبرى من علاماتها، وبداية عظمى من بدايتها. تنفطر السماوات، وانفطارها يحد وانفطارها يدل على خلل، إن الكون صار مختلا في حدود ما نرى، في حدود ما أذن الله له أن يختل. وهو ليس اختلالا في الحقيقة، وإنما هو على حسب نظرياتنا العلمية القاصرة هو اختلال، لأن هذه السماء خرجت عن طورها، وهذه الكواكب تخرج عن أفلاكها، فهو بميزاننا وبنظراتنا اختلال، ولكنه اتساق وانتظام في ميزان الله سبحانه وتعالى. لأن السماء لا تنفطر إلا بإذن خالقها عز وجل. إذا السماء انشقت وأذنت لربها، إذن هي لم تنشق بناء عن اختلال في ذاتها، وإنما انشقت بإذن ربها سبحانه وتعالى. حينما تنشق السماء، وعرفنا أن النجوم هذه والكواكب هذه زينة، ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذه الكواكب زينة السماء الدنيا. حينما تنشق السماء، حينما يسقط السقف، هل تبقى ما فيه من معلقات؟ لمبة كده، مروحة، ما عرفش ايه، تفضل معلقة زي ما هي، ولا تخر مع السقف، تخر مع سقفها. فإذا ما السماء انفطرت أي انشقت وحدث فيها شقوق وتصدعات، وبعض الملائكة نزلت وبعضها لجأ إلى أرجائها، كما قال الله تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ لا في سورة الحاقة، في سورة الحاقة بالراحة بس شوي، في سورة الحاقة يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا انشقت السماء فهي يومئذ واهية، انشقت فهي يومئذ واهية أي ساقطة على الأرض، والملك على أرجائها. حينما يسقط السقف، الطريقة الصحيحة للهروب السريع أن تلجأ إلى الأطراف، إلى الأعمدة، تقف فوق عمود، تقف فوق حائط قائم مثل هذه القوائم، تقف فوقه أو بما يحاذيه من أعلاه، في هذا شبه النجاة. الملائكة حينما تتساقط السماء أو تنشق، إذا بها تقف على أرجائها، والملك على أرجائها، على أطرافها وحوافها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. حينما يحدث هذا، الكواكب لا تبقى في مساراتها، والنجوم لا تبقى في أفلاكها، إنما لابد هي الأخرى أن تترك هذه الأفلاك وهذه المسارات التي تعودت عليها، لأن اليوم يوم تبديل. وإذا الكواكب انتثرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، انتثرت الانتثار هو البعثرة والتساقط، كما تنثر الحبة للفراخ مثلا أو للطيور، كما تنثر ذرات التراب، تنثر تتناثر أي تتساقط من السماء، كل في مكان، كل في مكان وكل في وضع، تسقط من مكانها وتخرج عن أفلاكها. وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. إذن ليست السماء فقط، ليس هذا التساقط من أعلى فقط، بل أحداث من فوق وأحداث من أسفل. هذه البحار في الأرض، وإذا البحار فجرت. قالوا تفجيرها هو اختلاط مائها ببعض. الله تعالى قال دليلا على قدرته: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. هذا مالح وهذا عذب، هذا عذب وها فرات وهذا ملح أجاج، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. إيه اللي بينهم؟ بينهم حاجز، العلم اكتشف، والله تعالى اكتفى بتسميته برزخ أو حاجز واكتفى بهذا، وهذا هو منتهى الإعجاز، ألا يدخل ماء على ماء، والفاصل بينهم ماء، الفاصل بينهم ماء. وحدث من رأى، والعهدة عليه، أنه رأى في هذا المكان أن في هذا الماء أسماكا وفي هذا الماء أسماكا، هذه الأسماك لا تدخل، لا تتعدى هذا الحاجز، وكذلك هذه الأسماك لا تتعدى هذا الحاجز، كأنها ترى حاجزا أمامها، أو كأنها تعقل آية الله عز وجل، شيء من الاثنين، إما أنها تعقل هذه السمكة التي نقول عنها أنها من غير العقلاء أو ممن لا يعقل، إما أنها تعقل آية الله وتعرفها، وإما أنها ترى بعينيها حاجزا يحجزها عن المرور، بينهما برزخ لا يبغيان. وإذا البحار فجرت، يدخل ملحها أو مالحها على عذبها، ويختلط عذبها بأجاجها. وإذا البحار فجرت أي اختلط بعضها ببعض، اختلط بعضها ببعض، أو فجرت أخذا بقول الله تعالى في سورة أخرى: وإذا البحار سجرت. والتسجير من الاشتعال، كأنها أوقدت نارا، وذلك لأن الله بقدرته خلق الماء من عنصرين الأكسجين والهيدروجين، وكلاهما نار، أحدهما يشتعل والآخر يساعد على الاشتعال. بقدرة الله تعالى ولطفه وإعجازه صوغ من هذه النار ماء عذبا فراتا يطفئ حر الظمأ، يطفئ حر الظمأ ولهيب العطش بقدرة الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة يعيد الله تعالى هذا الماء سيرته الأولى، فيعود عناصر قابلة للاشتعال، واحد يشتعل والآخر يساعد على الاشتعال، فإذا بالبحار تصير نارا، وإذا البحار فجرت أي سجرت أي اشتعلت نارا. وكذلك يؤكد هذا أو يضم إليه قول الله تعالى وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، هي آية من آيات القيامة. كذلك قالوا إن الله تعالى يجمع الشمس والقمر فيلقي بهما في البحر، إذن الشمس والقمر ده لهيب نار مشتعلة تلقى بها أو يلقى بها أو بهما في هذه البحار المصنوعة والمركبة من أكسجين وهيدروجين، إذا بها تشتعل نارا والعياذ بالله. وإذا البحار فجرت، وقيل ذهب ماؤها ويبست، معنى فجرت يعني ابتلعت ماءها وصارت يابسا، هذا أو ذاك سيفجر الله البحار وستكون نارا يوم وستكون نار يوم القيامة، نعوذ بالله من هولها وشدتها. وإذا البحار فجرت، ولكن هذا يعطينا أيضا قدرة الله تعالى على أجزاء هذا الكون مهما عظمت، مهما عظمت. شوف أي بحر أي شق تنظر إلى آخره لا ترى في طوله نظرة طولية، لا ترى أوله من آخره، وبعضها تنظر إلى عرضه فلا تجد لعرضه انتهاءا. بس عاد تشوف عرض البحر كده بس مش عارف، بحر أبيض متوسط وغير والمحيطات وما إلى ذلك لا ترى عرضه. هذه المخلوقات العظيمة الله سبحانه وتعالى يتحكم فيها ويسيطر عليها، ويوم القيامة يفجرها ويسجرها، إما أنه يذهب ماءها هذه آية معجزة، وإما أنه يقلب ماءها نارا ويحوله نارا وهذه آية معجزة، أو أنه يخلط بينها وبين بعضها بعد هذا الحاجز المنيع الذي كان بينها في الدنيا وهي آية أخرى معجزة. كل ذلك يدل على قدرة الله عز وجل. وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، هذا القبر الساكن الصامت الذي لا نرى فيه حركة ولا نسمع له صوتا، إذا به يوم القيامة يصير كالمرأة الحامل تخرج ما في بطنها. وإذا القبور بعثرت، بعثرت أي أخرجت ما في داخلها، أخرجت ما في داخلها. والله سبحانه وتعالى ينسب الأفعال هنا، الفعل هنا إلى غير القبر، كأن القبر لا يتحرك بذاته وإنما تحرك بإذن الله سبحانه وتعالى، وأعطاه الله قدرة على فعل هذا الفعل. إذن من الفاعل في الحقيقة؟ هو الله سبحانه وتعالى، حتى لا يظن ظان إن ده زلزال والله برضو إيه هزة أرضية والله ده قد بظروفها كده والله حاجة طبيعية وكونية، كما يقولون عند آيات الله يصفونها بأنها حركة ذاتية للأرض، الأرض بنفسها هي اللي بتعمل كده، قوانين الطبيعة كده، لا، الأرض والسماوات والنجوم وكل ما في السماوات والأرض لا يتحرك حركة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وتوجيهه. ولذلك حين تبعثر القبور الله تعالى يقول وإذا القبور بعثرت، ولم يقل تبعثرت، لم يقل تبعثرت، وإنما قال بعثرت أي جاءتها قوة خارجة عنها فبعثرت ما في بطنها وأخرجت حملها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها. قالوا تبعثر القبور، أي تخرج الأرض أثقالها. قيل القبر هنا على حقيقته، والمقصود هنا هو إحياء الموتى، هؤلاء الأموات في القبور يبعثرون يوم القيامة أحياء مساقون إلى أرض المحشر، أو مساقين إلى أرض المحشر. وهذا وارد وواقع إن شاء الله سلمنا الله ساعته. وبعض المفسرين قال وأخرجت الأرض أثقالها، وإذا القبور بعثرت، أي كنوز الأرض أخرجت ما فيها من معادن كريمة وذهب وفضة ومنجنيز وبترول، كل هذا الخير يخرج قبل يوم القيامة كعلامة من علامات القيامة، أن يفتح الله كنوز الأرض على الناس، علشان إيه؟ حتى لا نفرح بكثرة الدنيا وانفتاحها، ده بلاء بلاء. الله تعالى ضيق الدنيا على الأنبياء أكثر من غيرهم، وضيقها على الصالحين أكثر من غيرهم، وفتحها على الكافرين. وقال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وورد في الأحاديث، وهذا التفسير يؤيدها، أنه قبل يوم القيامة يفتح الله كنوز الأرض فتخرج ما لم يره الناس من قبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ومن قبله وبعض من بعده ما رأوا البترول ولا سمعوا عنه، ولكن استخرجه من بعدهم. وفي أراضينا بقاع كم سار عليها الناس، وكم نظروا إليها، وكم زرعوا أو حرثوا فيها، ثم بعد ذلك يظهر فيها بترول، يظهر فيها منجم حديد، ما عرفش ذهب فضة حاجة، كل هذا يظهر في بعض. أين كان هذا؟ ومن الذي أذن بفتحه؟ ومن الذي خبرنا بأمره؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون حينما يقل الخير ويضعف الإيمان ويكثر الشر والعياذ بالله، ويتعلق الناس بالدنيا. الله تعالى يقول لهم خذوها، خذوا جيفتكم، هي دي اللي عاوزينها، خذ. ويوم القيامة يعرض الذين، ويوم يعرض الذين كفروا على النار، عاوزين برضو ايه آخرة كويسة. قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وقالوا سعيد الدنيا سعيد الآخرة. الله تعالى يقول ويوم يعرض الذين كفروا على النار، كأنهم طلبوا مثل ما كانوا فيه في الدنيا، فيقال لهم ردا على سؤالهم وقطعا لرجائهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. والله تعالى يقول حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إذن فتحة الدنيا دي لا نفرح لها، نفرحش بالإنجازات وكم بئر بترول وكم معرفش إيه، ويقتل بعضنا بعضا على ذلك، شعوب ويسيل دمها ويختلط بالبترول خوفا على الدنيا وخوفا على البترول وطمعا في البترول، هذا كله جهل عميق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم، مش خاف الفقر، فقر ده غير مخيف، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنازعوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. هو هذا، هو هذا. فمن علامات الساعة وحين يضعف الإيمان ويقل الخير يفتح الله الدنيا على طلابها، ويترك هذه الجيفة بين كلابها يتنازعونها ويتناتشونها فيما بينهم، حتى يعجل الله لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وهذا تفسير أيضا مقبول، والاثنان واقعتان، والاثنتان واقعتان: الأولى وهي انفتاح الدنيا وتكالب طلابها عليها، هذا واقع قبل يوم القيامة، وكذلك بعثرة القبور وإخراج من فيها من الأموات واقعة هي الأخرى. فلا تعارض بين التفسيرين أيضا، والآية تحتمل هذه وهذه. وهذا قول الصحابة حينما يقولون: لا يفقه الرجل الفقه حتى يعلم للقرآن وجوها، عشان ما حدش يقول ده في التعارض وزين تصدق مين والله مين. لا، هذا المفسر قال بقول وهذا قال بقول، كلاهما صواب وكلاهما واقع، والآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، ولا شك في ذلك ولا ريب ولا تعارض. والفقه حينما يبلغه الرجل من العلماء يعلم أن للقرآن وجوها، أي أن الآية تحتمل وجها وتحتمل وجها، وهذا من جلال كلام الله عز وجل. فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم قالوا فيها هي اللفظ القصير يحوي المعنى العظيم. كلمة تشرح في كتاب، تشرح في كتاب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كلمة في حديث: والصبر ضياء، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الكلمة من هذه الثلاث كلمات تحتاج إلى شرح عظيم جدا، ممكن خطيب يخطب فيها خطبة، وآخر يلقي فيها محاضرة، وثالث يؤلف فيها كتيب صغير أو كتابا كبيرا. الصبر ضياء، عاوز شرح كبير، ولكن جمع هذه المعاني كلها نبينا صلى الله عليه وسلم في كلمة موجزة. إذا كان هذا هو النبي الأمي، فما بالنا بمن علمه سبحانه وتعالى ومن أوحى إليه. فالقرآن هكذا يحوي معاني عظيمة لا تعارض بينها، بل تحتملها الآيات. وإذا القبور بعثرت، عرفنا أن هذه واقعة وهذه واقعة، والآية تحتملهما جميعا. وإذا القبور بعثرت، فين الإنسان؟ السماء انفطرت، والكواكب تبعثرت وتناثرت، والبحار فجرت، والقبور بعثرت، سواء الأرض أخرجت زينتها أو أخرجت من فيها من الأموات، فين الإنسان؟ ملوش أي ذكر خالص. وكان قبل ذلك لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، جاء عليه وقت لم يكن شيئا مذكورا، كان الله ولم يكن شيء معه، ثم كانت السماوات، أو كانت الأرض ثم كانت السماوات، ثم خلق الله تعالى الملائكة والجن والطير والحشرات وغير ذلك والزروع وما إلى ذلك، ثم في النهاية جاء الإنسان بعد عمر طويل، بعد عمر طويل قضته الدنيا قبل مجيئه. إذن مر على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ولا له أي ذكر. طيب وفي النهاية برضو نفس النظام، شوف السماء عمال يحصل لها إيه؟ الكون كله في زلزلة عظيمة وفي اضطراب عظيم، السماء تنشق والكواكب تنتثر والبحار تفجر وتسجر والقبور تبعثر، أين الإنسان؟ لم يقل وإذا الإنسان كذا مثلا، فين هذا الإنسان اللي كان يقول أنا أنا أنا؟ أين الإنسان الذي طالما قال إنجازاتي إنجازاتي؟ أين هذا الإنسان الذي وضع أنفه في السماء؟ أين هذا الإنسان؟ أين ذكره بين هذه الأهوال؟ هذا الخلق العظيم فوق رأسك يا ابن آدم تشقق وتفطر، هذه النجوم العظيمة التي لها فضل عظيم عليك، السماء، القمر، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب الأخرى، كلها لها فضل على الإنسان من الإضاءة والحرارة وغير ذلك، البحار التي شرب منها الكثير والكثير واستفاد منها العظيم من الفوائد، القبور التي احتوت ابن آدم، كل هذا الخلق العظيم هو في إذن الله يوم القيامة، أين الإنسان؟ ملوش أي ذكر، مرح فين؟ تعال نشوف. الله تعالى يقول هنا: علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني كل نفس في هذه الساعة تعلم ما قدمت وما أخرت. في سورة القيامة يقول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر، ساعة الإنسان ما يشوف ألا هذه حالته أهي، رأب الإنسان ماشي في الطريق راح الصبح على العمل، قاعد في بيته مستريح مريح تستمتع بالدنيا، إذا بالسماء تتشقق هيعمل إيه؟ ساعة الزلزال ما قالوا بصره في هدف واحد كده عقله ياخذ غرض ثابت وبصر. فإذا برق البصر سرعة، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ إيه؟ أين؟ وهو عمال يلف في الدنيا ويضرب في الأرض يسأل عن المفر، تايه حيران. هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي طالما ظلم وطالما بغى وطالما تعدى وطالما نسي أنه إنسان، وكثيرا ما ظن أنه صاحب الأمر، وكثيرا ما اعتقد أنه يستطيع أن يفعل ويفعل ويفعل. ها أنت، ها أنت ذا حائر، ها أنت ذا حائر تسأل أين المفر من المخلص النهاردة، هنروح فين ونيجي منين، مش عارف أين المفر. في سورة الانشقاق مر بنا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فين الإنسان؟ في الحيرة دي كده ينادى عليه: يا أيها الإنسان أين المفر؟ يتنادى أين المفر؟ تعال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا بد من العرض على الله، لا بد من العرض على الله. فإذا انشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهو حائر عمال يسأل أين المفر، ها ينادى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. مش كان لك عمل في الدنيا؟ عملت ولا كنت نايم؟ كان شغال، كل واحد كان شغال، ما في واحد نام في دنيا أبدا، حتى اللي نام في بيته برضه شغال. نايم ليه؟ نعم، نايم ليه في البيت؟ حتى اللي نايم، نايم ليه في البيت؟ نايم عشان تصلي الفجر، نايم هروب من القهوة والطاولة والضمنة وما إلى ذلك، والله نايم عن الصلوات، والله نايم عن الذكر، ما صليتش العشاء وما صليت الفجر ولا لك صلاة، ونائم عن السعي عن أو على أولادك، سيب أولادك يأكلوا أو ما يأكلوش ونايم في البيت. أي نوم في البيت هتحاسب؟ هو عمل، هو عمل، قد يكون نائما طاعة لله، وقد يكون نائما تفريطا في الواجبات التي أوجبها الله عليه، فهو عمل برضه. فكل الناس له عمل. تعالى، لقد كدحت في الدنيا كدحا عظيما، عملت عملا متعبا ومضنيا لك، قد يكون في طاعة الله وفي ميزان حسناتك، وقد يكون في معصية الله وفي ميزان سيئاتك. إنك ستعرض على الله يومئذ تعرضون. طالما قرأت الآيات التي تخبر عن أهوال القيامة في بدايتها لا تجد فيها ذكرا للإنسان إلا بهذه الصفة، إما حيران بيسأل ودور على حتى يهرب فيها، أو أن الله تعالى ينادي عليه تعالى نقول لك نعرفك، يا إما إخبار بالحساب. لكن تجد له كده ذكر أساسي حصل له حاجة ما ليش ذكر خالص، لأنه شيء لا يذكر، شيء لا يذكر. كما قالها على ما أذكر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مبينا وضاعة الإنسان وحقارته، قال الإنسان في بدايته نطفة مذرة، نطفة مذرة دي أول حاجة في الإنسان، وآخره جيفة قذرة، وما بين ذلك ما تحمل العذراء. أولها نطفة من مني طاهر، ولكن قال الله عنه إيه؟ ماء مهين حقير، وهذا واقع، الله تعالى لم يفتري علينا حاشا لله، لأن هذه النطفة لو سقطت على ثيابك أو على بدنك الشرع قال لك حكاها، أقول لك لا سيبها في هدومي كده أغسلها أحسن، مع أنها طاهرة وهو عارف أنها طاهرة وأن صلاته جائزة بذلك، نفسه لا تطيب وهذا الماء على ثيابه أو على بدنه حتى يغسله. هو أنت ده، أنت هذا الماء نطفة مذرة، وآخرك يا ابن آدم جيفة قذرة. روح كده المقابر وشم، شم مش بقى بودرة وحاجات من دي، لا شم ريحة المقابر نفسها، شم في القبر، شوف أي ميتة من الحيوانات وشمها، شوف كده يعني حاجة ضاني انت بتحبها ديا، شوفها لما تموت وشمها وهي ميتة. طب انت في الدنيا لا يؤكل لحمك أصلا، لحمك ما بتاكلش، دي ضاني ده حاجة جميلة كويسة، يعني كل واحد يتمنى أنه يأكل ضاني، لكن حينما يموت ميتا. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي ميت فيقول لأصحابه من يشتري هذا بدرهمين؟ قالوا لا أحد يا رسول الله، من يشتريه بدرهم؟ قال لا أحد، إنه ميت. قال من يأخذه بلا شيء؟ قالوا لا أحد، أنا أقنع من به ده ميت مش ينفع بحاجة خالص. قال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. شفتوا زهدانين في الجدي ده ازاي؟ وضاني وحاجة حلوة ماعز، لحم ماعز يعني ده جميل لا يعلى عليه، لكن ميت خلاص. أمال بقى ابن آدم يبقى عامل ازاي؟ الذي ما كان يؤكل لحمه، وما حرم الله أكل لحم أو أكل شيء إلا لأنه يضر الآكلة. وفي الإنسان ميزة أخرى وهي أن تكريم للإنسان، ولئلا يذبح بعضنا بعضا، وإن كانت وقعت لكن يعني لو كان بقى أكل ابن آدم جائز جائزا لكانت العملية وسعت أكثر. فأقصد أن الإنسان يحاول كده يشم رائحة جيفة ميتة ولو كانت مما يؤكل لحمها ويستطاب حين يذبح، سيتأفف ويتأذى منها، فما بالي بنفسي حين أموت، فما رائحتي؟ جيفة قذرة. وما بين ذلك ما تحمل العذرة، حاول كده تنظر إلى ما يخرج من بطن امرأتك ورحيمها عند الولادة، شوف انت فرحان بابنك ازاي، شوف كان ايه مع ابنك بقى، بص الحاجات التانية اهو، انت كنت في الحاجات دي وكان غذائك على الحاجات دي وده مسكنك يا ابن آدم. فهذا الإنسان يحق له أن يفعل شيئا، يحق له أن يتكبر أو يتعالى أو يتغطرس أو يقول أنا نعوذ بالله من كل ذلك. في هذه الأحداث الهائلة لا ذكر لابن آدم، ليه؟ لأنه ضائع، ضائع حمار ضال لا يعرف طريقه ولا يفهم شيئا حتى ينادى عليه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. تعال، عندك حساب اليوم، عندك امتحان، عندك عرض وزن، تعال. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهذا هو قول الله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. تلاقي ربنا كده في كل مكان، في كل سورة يذكر لك جزءا من الموقف، حيث تحتاج لكل سور القرآن. تقولش السورة دي تكفيني وخلاص، لا ده انت عاوز تقرأ دي، تدي لك جانب من الموقف، تصوير من ناحيات، بعدين السورة الثانية تدي لك منظر من ناحيات، منظر أفقي، منظر رأسي. كل سورة تعطيك منظر معين لموقف الحساب. باجتماع هذه المناظر يكتمل عندك مشهد يوم القيامة. وهذا ترابط عجيب بين سور القرآن، وليس تكرارا، وبتكلم عن يوم القيامة، ولكن كل سورة تتكلم عن الواقعة بمنظور معين ومن ناحية معينة، حتى تجعلك فقيرا للسورة الأخرى لتصور لك سورة ثانية. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت، متى يعلم الإنسان ما قدم وأخر؟ متى؟ هناك بعد الحشر، بعد تطير الصحف، لأنه يوم القيامة بعد أن تخرج الأرض أثقالها يخرج الناس سراعا كأنهم جراد منتشر، فيحشرون جميعا في أرض الميعاد، ويطول بهم المقام، ويشتد عليهم الزحام، حتى يفزعوا إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، فيقولون: يا آدم، يا نوح، يا موسى، يا فلان، يا فلان، حتى يقول كل من الأنبياء: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، حتى ينتهي بهم ذلك إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وحتى لا يظن أعداؤنا أننا يفضل الله من شاء على من شاء بما شاء، ما نحن الذين نعطي النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة، ولكن ربنا عز وجل. فيجدون النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يدعو ربه سبحانه وتعالى ويسأله التخفيف عن أمته، فيقول: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع، أو وسل تعطى واشفع تشفع. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب الله شفاعته، فيصرف الناس إلى الحساب. هذه الشفاعة العظمى التي تعم العالمين، مصداقا لقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيرحم الجميع بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الانصراف من هذا الموقف، وفض هذا الزحام، وبدء الحساب، لتتطاير الصحف على العباد. فكل يلزمه طائره في عنقه، ويخرج الله له كتابا يلقاه منشورا، ويخاطبه آمرا له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا المقام هو مقام الشفاعة العظمى الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأخر عنه كل نبي. وهذا هو المقام الوحيد الذي تنفع فيه الشفاعة للكافرين وأمثالهم. أما بعد ذلك، حينما يدخلون النار ويقضي الله عليهم بجهنم، يحل فيهم قول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا شفاعة تخرجهم من النار، ولا شفاعة تخفف عنهم العذاب، إنما الشفاعة الوحيدة التي تنفع الكافرين يوم القيامة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند الموقف العظيم، حتى يأذن الله لهم ببدء الحساب. بعد أن ينفضوا من الموقف تتطاير عليهم الصحف ويأخذ كل كتابة ساعتها، حينما يقرأ كتابة، حينما يقرأ كتابة تعلم أو علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يقرأ الكتاب طبعا فيه كل شيء، فيه كل شيء. يوم يحصل له إيه؟ يبدأ يقسم، شوف يعني يوزنها هو بنفسه بقى. لو وزنتها في الدنيا لكان أحسن، لكن يزنها يوم القيامة. لا اصبر، سيزنها الله عليك الآن بعد لحظة، لكن راح يوزن في الآخرة؟ ما ينفعش، كنت توزن في الدنيا الأول قبل ما تروح، فساعتها يزنها. قسم كده، ده عمل خير، ده عمل شر، دي سيئة، دي حسنة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. بل خير ما قالش عليه حاجة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، أي وما عملت من سوء. ولو أتممت القراءة الآية تعطيك نفس المعنى كما قرأت الآية، ولكن تبدأ بقول الله وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ولا تبدأ من حين وقفت، لأنه يكون بدء خطأ، يكون بدءا خطأ. لو قلت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، هذه بداية خاطئة أو وقف خطأ، إلا أن تأتي بقول الله تعالى وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ليه؟ لأن الإنسان يوم القيامة يجد الحسنات، ولو الله حاجة كويسة الحمد لله، طب والسوء سيئات دي، لو أن بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يتمنى أن تبعد عنه هذه السيئات، ولكن أمنية لا إجابة عليه. فإذا به يخاف، أنه يعلم أنها لن تبعد عنه بل تلزمه حتى تدخله النار والعياذ بالله. وهذا هو قول الله تعالى، حينما يعلم الإنسان أنها لن تنفك عنه هذه السيئات ولن تبعد، وأن وهذه الأمنية لا تقبل عند الله عز وجل ولا إجابة لها، يوم إيه؟ يخاف، يمتلئ قلبه خوفا ووجلا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ساعة هذا الموقف يعلم كل شيء، علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي علمت كل نفس ما قدمته من الخير وما أخرت، أي ما فعلت فعل شر فأخرها عن القبول عند الله وعن بلوغ الجنة. ستعلم كل نفس، كل نفس ما قدمت من خير وما أخرت، يعني ما تقدمت به إلى الله وما تأخرت، لا تخفى عليه خافية، كل شيء معروف. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بعد ذلك ينادى على الإنسان، هذا هو المشهد الأول في السورة، انتهى ما دام وجد عمله وعلم به. إذن إيه إن ما هي المرحلة الباقية؟ أن يجزى عليه كما ستفصل هذا سور أخرى. انتهى الموقف في هذه السورة عند علم الإنسان بعمله، ولكن معروفة معروفة ما دام عرف الإنسان ونبئ بعمله يوم القيامة، ما المقصود بها؟ الحساب. المقصود بها الحساب، وأن يجد جزاء عمله من خير أو شر. تبدأ السورة في المشهد الثاني فتنادي على الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. برضو يا أيها الإنسان، لم تقل يا ابن آدم، لم تقل يا ابن آدم، إنما قالت يا أيها الإنسان، لأن من أسباب تسمية الإنسان إنسانا أنه إيه؟ ينسى. يا أيها الإنسان كأنها تقول له يا أيها الناس، يا أيها الناس لربك، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أو فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. نسيان. يا أيها الإنسان فتذكر. نعم، من ينادي؟ ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. مع هذا المشهد في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم لكل خير، وأن يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا جميعا بأنبيائه ورسله وشهدائه وصديقيه في جنته، إنه على ما يشاء قدير. ثم مع الأسئلة سريعا، ثم صلاة العشاء إن شاء الله. السؤال الأول يقول: هلكت زوجة رئيسنا في العمل وهو غير مسلم، أيجوز الذهاب إليه للمواساة لهم ولو بتغيير النية إلى الدعوة، يعني عزه من باب المجاملة، عزه لا حرج، ولكن أرى أنك لا تذهب إليه خصيصا ولا تشهد مشاهد العزاء، يعني لا تجلس في خيمتهم أو سرادقهم ولا تشهد دفنهم ولا غير ذلك، لأن هذا كله مخالف لشرعنا، وقد يغري هذا الفعل وهذا الحضور بعض ضعاف النفوس، هذا قد يكون مدخلا للخروج من الدين لبعض ضعاف النفوس والإيمان والعياذ بالله، فلا يذهب لهذه المشاهد، إنما يقابله، يذهب إليه في بيته سريعا على الباب ويعزيه، أو يعزيه في العمل أو نحو ذلك. نعم، وزواجه كذلك، لا يشارك في المراسم أو مراسم الفرح يعني كذلك، ولكن يهنئه مع يهنئه بلسانه فقط. فيعني كم مات من المسلمين في البوسنة والهرسك وما عزانا أحد منهم، بل هم الذين يقتلونهم بأيديهم وبأموالهم لو أقروا بذلك، أو إن أقروا بذلك أو منعوا فهم قتلاهم والعياذ بالله. فيعني هذا والله أعلم. بعض النساء، بعض الناس هداهم الله في هذه الأيام يتاجرون في المخدرات والمواد المسكرة، وبعض منهم أهدانا طعاما وشرابا، هل يجوز أن نأكله ونشرب منه؟ إذا كان كل عمله هو هذا، لا دخل له غير الدخل من المسكرات والمخدرات، فلا تقبل منه شيئا، هيزعل يخبط دماغه في 60 إزازة مش إشكال، ملاش دعوة، هو حر، بس تتعرفه تقول له: لن أقبل هديتك ولن أطعم طعامك ولن أشرب شرابك، لأن هذا حرمه الله علينا وعليك، فتب إلى الله، أكون أخا لك وأقبل طعامك وأقبل هديتك، أما بهذه الطريقة فلا كرامة لك عندي، يعني امتنع وعرفه بذلك، والله أعلم. امرأة مسلمة تقول أمي توفيت ورأيتها في المنام أن في يديها حناء، فما يدل هذا؟ الحناء شيء طيب، شيء طيب من السنة استعماله، والميت حالته في الرؤيا تدل عليه، فإن شاء الله يؤمل أن أمك في خير إن شاء الله. رحم الله أمواتنا جميعا. تقول سائلة: الحمد لله أنا ملتزمة بالنقاب، كنت مداومة على قراءة القرآن وحفظه، وفجأة تركت القرآن وبدأت أميل لسماع الأغاني، ماذا أفعل كي أرجع مثل الأول؟ اترك الأغاني وارجعي إلى القرآن، الأمر سهل جدا، وليس هناك من يمنعك بالقوة، لكنه شيطان يوسوس لك، لك عم تسمع لك كده قطعة موسيقية، والله اسمعي شوف زمان لما كنت تعود كده مع أم كلثوم ولا عبد الحليم ولا بتاع، لا يعني هو شيطان يوسوس. أنت قول له اخسأ، اذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا، سيخسأ الشيطان، فاسمه الخناس أو وصفه الخناس، قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الوسواس عمله يوسوس، صفته أنه خناس، يعني إذا يوسوس للإنسان بأفعال الشر وبترك الطاعات، فإذا ما ذكر العبد ربه عز وجل خنس الشيطان، يعني رجع إلى الوراء بسرعة شديدة حتى يبعد بعيدا. الرجوع ده اسمه الايه؟ الخنس، اسمه خنس، يرجع ويبعد حتى يصير صغير. شوف السيارة تبقى قدامك كده حاجة كبيرة، لما تبعد عنك بكيلوات من بكيلومترات عدد كبير مسافة طويلة جدا تراها صغيرة جدا، كذلك الشيطان قدامك حاجة كبيرة قوي، لبس الخمار لبس نقاب ليده كله يكلمك كده بقوة، وتجدين هذا الكلام في نفسك، ليه الأغاني حرام؟ ليه القرآن على طول؟ ليه ليه؟ ساعتها تقولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا به يرجع خانسا سريعا حتى لا يكون له حجم إلا حجم صغير جدا، وهذا هو الخنس. فيعني أنت قوية بإذن الله بآيات الله وبذكرك لله سبحانه وتعالى، فاذكر الله واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، يبعد الله عنك هذا كله. في الأسبوع الماضي سأل أحد الإخوة عن تفسير الآية الكريمة ولمن خاف مقام ربه جنتان، كان يسأل ما هما الجنتان. قد سمعت من أحد العلماء أن المقصود بالجنتين هما جنة للإنس وجنة للجان، حيث إن السورة تخاطب الثقلين وهما الإنس والجن. ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني أن تكون جنة للإنس جنة للجن هذا كله لا يعنينا، إنما المهم أن يكرمنا الله بدخول الجنة، لا نختلف في هذا، كون الإنس والجن في جنة واحدة أو دول في جنة ودول في جنة هذا لن يفرق كثيرا، المهم أن نكون مع الإنس في الجنة إن شاء الله، معنا جن معنا ملائكة بقى تانية، المهم إيه؟ إحنا نكون جواها إن شاء الله والله أعلم. لكن الذي قرأته في التفاسير وأعلمه من هذا أنه قد يكون لواحد جنتين، وقد يكون لواحد جنتان، وقد يكون له جنات، وكل ذلك داخل الجنة الكبيرة العظيم، فكلها اسمها جنة، يعني بدون تمثيل ولا تشبيه. لو عندك قطعة أرض كبيرة عدة أفدنة كلها عملها إيه؟ مشجرها فواكه كلها، يعني كلها اسمها حديقة، بس ما هاش غيط والأرض زراعية، إنما إيه؟ بساتين، بستان كبير أوي، ولكن في داخله عامل أنت جناح كده، كم فدان لبرتقال وكم فدان معرفش يخوخ وده تفاح وده معرفش، يعني إذن هي كلها جنينة أو حديقة أو جنة واحدة بسورها الواحد المحيط بها، داخلها جنات، دي جنة البرتقال، دي جنة كذا، دي جنة كذا، أو هذا بستان كذا وبستان كذا، فهو بستان كبير مقسم إلى بساتين في داخله بدون تمثيل ولا تشبيه، لعل الإنسان له ذلك يوم القيامة. الجنة عظيمة ولكن في وسطها جنان، نسأل الله أن يرزقنا الجنان كلها. نعم، هل هناك كتب في المتشابهات في القرآن تساعد على عدم الاختلاط لحامل القرآن في المراجعة والحفظ؟ وما هي الكتب السهلة في هذا المجال؟ طريق السهل المراجعة. رزقنا الله تعالى حفظ القرآن وثبتنا عليه. في مثل هذا في صدر كتاب أظنه اسمه السبيل إلى اليقين لحفظة القرآن الكريم، تقريبا اسمه شبه هذا، كان يوزع مجانا، وواضعه وجامعه أظنه من مدينة نصر، الدكتور هو من مدينة لا أذكر اسمه، جمع الآيات المتشابهات في القرآن مع بعضها كل في بابه. ومن الوسائل البدائية أو الفردية للاستعانة على معرفة متشابهات القرآن حتى لا يختلط أمرها على الحافظ أن يجمعها في ورقة، يعني كل مثلا فمن أظلم ومن أظلم يجمعها في ورقة، كل آية قصدها السورة بتاعتها، فمن أظلم دي في سورة كذا وسورة كذا ومن أظلم في سورة كذا وكذا، وأولم يسيروا أفلم يسيروا مثلا، بهكذا تجمعها أنت في ورق خاص بك وتراجعه بين الحين والآخر. ومن الأساليب أيضا المعينة على ذلك كثرة مراجعة القرآن في المصحف، وإن كنت حافظا تقرأه وتنظر في المصحف هكذا، هذا أيضا معين على تثبيت المتشابهات، والله أعلم. نرجو التكرم بشرح خطوات الاغتسال بشيء من التفصيل ابتداء من النية حتى الانتهاء من الاغتسال. اللهم المستعان، إن شاء الله في مرة تكون واسعة إن شاء الله نشرح ذلك إن شاء الله. هل يجوز حلق اللحية إذا توقع مكروه بسببها؟ إذا تأكدت الخطر فيجوز، وإلا فلا، والله أعلم. بالنسبة للأرض التي يأخذها الشباب ولكن يرد ثمنها بأكثر من حقها الأصلي، فهل هذا ربا؟ لو كان سلفة فهو ربا، يعني الشباب بيأخذوا أرض بأجر أو بالقسط بالتقسيط، يعني بالتقسيط أو بثمن مؤجل ومقصر، هل في هذا ربا؟ إذا كان بيعا فليس فيه ربا، أجاز العلماء البيع بالتقسيط إذا كان واخذ صورة البيع، لكن في على سبيل السلفة، على سبيل السلفة فهذا حرام وربا. فنحدد هتبيع لي خلاص يجوز بيع التقسيط، المهم ما يكونش فيه غبن ولا خداع، ما يقولش مثلا هي القراط مثلا بألف جنيه، وبعدين الأقساط هذه سأحسب فوائد دورية كل فايدة في وقتها، يعني مش معروف كمها قد إيه، مش معروف، لكن أحسبها لك كل سنة وأخبرك بها، هذا غبن، أنا مش عارف إذن الأرض هتوصل لكم مش عارف، لكن من بدايتها كده قال سأعطيك القراط ب1200 جنيه، خلاص أسدد على هذا الأساس، لا حرج إن شاء الله. يعني إذا كان بيع بالتقسيط معروف الثمن محدد بفائدته بكل حاجة ولا داعي لفصل الفائدة، ما قلتش مثلا يعني دي أصلا ب10 وهاخد عليها فائدة 2 يبقى ب12، لا دي بالتقسيط ب12، عجباك خدها مش عجباك شكرا كده، على تضيف القيمة المضافة اللي هي الفائدة إلى أصل الثمن كلها جملة واحدة، دي بكذا بالتقسيط عجباك خير ما تريد خلاص. بهذه الطريقة إذا كان بيعا فلا حرج إن شاء الله، أما إذا كان على سبيل السلفة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم، هو لا يقول دي كاش بكذا وتقسط بكذا، لا، يعني أنت اسأل الزبون اللي جاي أو المشتري عاوز اشتري كاش ولا قسط، لازم هو جاي في دماغه حاجه معينه اكيد، هشتري قسط قول له دي قسط مثلا بكذا، هشتري كاش يبقى كاش بكذا. لو عرضت عليه السعرين قبل ان تقبض الثمن او ياخذ السلعه حدد هتاخذ كاش ولا قسط، اذا حددت البيعه فلا حرج ان شاء الله. هناك زوجه لا تطيق الاستمرار مع زوجها مع ان زوجها انسان طيب، فعرف انها كما يقولون معمول لها عمل، فذهبوا إلى ساحرة أو ساحر ليفك هذا العمل، لا لأن الكثير قالوا لابن لا يفك لا يفك إلا عن طريق ساحرة. فعلا ذهبت أم زوجة لساحرة وأعطتها ورقة تستحم بها ولكن خارج الحمام. ما رأيك في هذا؟ هذا طبعا خطأ وحرام، حرام الذهاب إلى السحرة ولو مع عدم التصديق لهم حرام، الذهاب إلى السحرة مع عدم التصديق لهم حرام، ومع التصديق لهم كفر والعياذ بالله، والساحر كافر يجب على حاكم المسلمين قتله. ونرجو من الشرطة أعانهم الله على هذا العمل أن يقبضوا على كل ساحر، كل ساحر يعرفونه وساحر يقبضوا عليه، ولو قتلوه لا حرمة عليهم بل سيأخذون أجرا على ذلك، سيأخذون أجرا على ذلك إن شاء الله. فالسحرة كفرة يجب قتلهم ويجب الانشغال بجمعهم، هم أولى بالجمع من غيرهم إن شاء الله. فعلكم هذا حرام، فعلكم هذا حرام، ما كان ينبغي أن تقوموا به. وفك العمل، فك العمل بالقرآن بسهولة جدا، بسهولة جدا. العمل ساحر بعث أحد قدامه من الجن قال له روح لفلانة ديا امسكها، روح يمسكها. أحيانا بكون مكلف بعمل معين، كرهها في زوجها، كره زوجها فيها، هات لها معرفش الله أكبر مثلا نزيف، هات لها معرفش مرض معين، سيبها الصلاة، كرهها في ولدها، يعمل لها مشاكل مع حمتها، أي حاجة من ديا معينة خلاص. إذن هو جن مسلط، هذا الجن بحمد الله وبقدرة الله تقول بس بسم الله كده. أنتوا بتشوفوا طبعا ساعات في الخطب كده بيكون واحد من المرضى ربنا يشفيهم جميعا يكون قاعد من خطبة بس كده كلام عادي جدا بيحضر عليه ويقوم يسب الدين والله يزعق والله بتاع والله يصوت، ده من الجن الذي معه لا يطيق هذا الكلام، لا يطيق هذا الجو الإيماني فيصرخ. مش هو اللي بيصرخ بقى، بيخلي الشخص يصرخ، بيصرخ على لسانه وبعد ما يفوق تاني يقول لك أنا آسف والله ما كانش بقصدي، أنا غصب عنه، فعلا غصب عنه لأنه لا يملك من أمر نفسه في هذه الحال شيئا. فعلاج هذا الأمر في القرآن، املأوا بيوتكم بالقرآن، مش مرة شوية الصبح كده وخلاص قرآن الصباح وانتهت، لا، اجعل كل يوم كل ساعة فيها قرآن. إذا القرآن قفلت شغل التسجيل، عندك تسجيل وعندك شرائط قرآن بدل الشرائط الهابطة التي تملأ الأسواق وتملأ البيوت والمحلات، شغل قرآن أحسن، الله تعالى يفتح به الخير الكثير جدا إن شاء الله. واجعل المريض يقرأ القرآن، إن لم يستطع فاقرأوه عليه أو أسمعوه له بسماعتين في أذنه من تسجيل مثلا أو من إذاعة القرآن الكريم، بهذا كله إن شاء الله يتفك السحر. إزاي بقى؟ إن الجن المسلط لا يطيق هذه الحال، ما قدرش يقعد بقى يسمع قرآن في قرآن كده وصلى، لا يستطيع أبدا، هو أضعف من ذلك بكثير. فالقرآن يحرقه بقدرة الله سبحانه وتعالى، فإذا به يعمل إيه؟ هيا فر، سيترك هذا الجسد، سيترك هذا البيت، يمكن يسيب لها البلد بحالها ويمشي خلاص. مدام الجن المكلف، أنت قلت لوالد روح إيه حدف الطوب في عمك في لندن، راح حدف الطوب، الرجل مسكه ادانه على الأنظيفة، الولد هيعمل إيه؟ يمشي، هيفضل الولد يتحدف بالطوب لحد تاني ولا خلاص على كده؟ خلصت خلاص، مدام الولد مشي الطوب هيبطل إيه تحديد. كذلك الجن، مدام الجن مشي خلاص العمل هيبطل بذلك، لأن المكلف به ترك المكان. والساحر مش هيبعت حد تاني إلا بميتين تلتمية جنيه تانيين، والله بألف جنيه مش هيبعت كده، يعني عشان سواد عيونك لازم تروح له تاني تقول له ده اللي نشوفهم كده كويسين اليومين دول، راقوا شوية عاوزين حاجة تانية، طب هات هات ارمي بياضك وهات السمل، والسمل لازم يكون فيه ملفوف البياض بتاعه بقى 1000 جنيه ولا 2000 على حسب الاتفاق، وياخذ قسط تاني ويعمل عمل تاني وهكذا. فيعني العلاج من ذلك والخروج بالقرآن الكريم في البيوت، والله تعالى يعافينا وإياكم من كل هم. هل في زماننا هذا أهل كتاب، بمعنى أن النصارى واليهود أهل كتاب، وإذا لم يكونوا أهل كتاب فما حكم من يتزوج من المسلمين من النصارى ومن اليهود؟ نعم يا أخي، اليهود والنصارى إلى يوم القيامة هم أهل كتاب، وإن كفروا وإن أشركوا هم أهل كتاب. تسميهم إيه؟ لأن هناك كافر زي الشيوعي كده، ده ملوش دين أصلا، وهناك مسلم على النقيض وبينهم أهل كتاب. أهل كتاب هؤلاء أي هم نسل وأحفاد من نزل فيهم كتاب كاليهود والنصارى. طب ما يقول الله ثالث ثلاث برضو هم أهل كتاب بس كفروا، ما نقولش عنهم بقى كفار، لا هم أهل كتاب كفار كالمسلم الذي أشرك بالله عز وجل أو كالمسلم الذي كفر، هو أصله مسلم ولكنه طرأ عليه الكفر. وبالتالي يجوز ما داموا أهل كتاب يعني من نسل اليهود والنصارى ومعتنق في التوراة أو معتقد في الإنجيل ويلتزم به، ولو قلت له كائن تكافر هيديك على فلا هو لا يقبل كلمة الكفر لا يقبلها، فهم أهل كتاب، هم أهل كتاب لا يزول عنهم هذا الوصف والله أعلم. وبالتالي يجوز الزواج منهم من نسائهم فقط، لا يجوز الزواج من رجالهم، يعني ما جوزش واحد يهودي أو نصراني لبنتي هذا حرام وباطل، إنما يجوز أن أزوج ولدي بيهودية أو نصرانية. ورغم هذا الجواز فإن الجواز منهم أو الزواج منهم بلغتنا الجواز منهم في هذه الأيام خلاف الأولى، لأن بنات المسلمين لا يجدن من يتزوجهن، يعني بيتك أولى وأولادك أولى والمسلمات أولى. هذا والله أعلم. هل العمل بداخل المتاحف حرام؟ يعني هو لا يخلو من حرمة على حسب نوعية العمل، ولكن لا يخلو من حرمة أنك تتعامل غالبا مع التماثيل، كلها تماثيل وتحف وعافاك الله من التحف، يعني تشوف لك شغلة تانية أحسن إن شاء الله. هل مشاهدة الأجانب والجلوس بجوارهم حرام أو مكروه؟ يعني والله أنت أدرى، أنت عارف إيه اللي بيحصل هناك وأنت أدرى، أنت عارف الأجانب شكلهم إزاي. زوجي لا يصلي ونصحته كثيرا ولكن بدون فائدة، فماذا أفعل؟ اصبري عليه مع دوام النصيحة، فإن لم يستجب فأبلغي والدك أو أخاك، أبلغي الرجال من أهلك لينظروا في هذا الأمر، لينظروا في هذا الأمر. واعلموا إخوة الإسلام أن تارك الصلاة كفره كثير من العلماء، كفره كثير من العلماء، وقال بذلك كثير من الصحابة تارك الصلاة كافر، ولم يفصلوا كان تاركا جحودا أو كسلا. وبعض العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله رأى التفصيل، إن كان تاركا جحودا فهو كافر، وإن كان تاركها كسلا فهو عاص يعلم، فإن لم يصلي فالإصرار على الصغيرة يحولها إلى إيه؟ إلى كبيرة. فالإصرار على الكبيرة بقى يحولها إلى إيه؟ فيعني زوج بنتكم على خطر، وبهذا الفعل ربما يكون قد كفر، وبالتالي تحرم عليه زوجته وأولادها منه فيما هو آت يكونون والعياذ بالله. احذروا، أبلغي أهلك الرجال ينظروا بحكمة في هذا الأمر، يعني تصلي والله بنتنا ما تعيش مع واحد لا يصلي. ونرجو من الرجال أهيب بكم أن تبحثوا عن هذه الأمور وفتشوا فيها، بنتها تطلق متطلق يا عم، يعني تطلق في الدنيا أم أنها تعيش مع رجل ملعون، مع رجل غضب الله عليه، مع رجل قال عنه كثير من العلماء إنه كافر، تعيش مع واحد كافر والله تعيش من غير زوج أحسن. الأمر خطير، لا تتهاونوا في هذا الأمر. ترك الصلاة أمر ليس بالهين، ما أعطى الله لأحد عذرا في ترك الصلاة، لو ما زكاش يقول لك مش قادر معوش مال لم يبلغ النصاب، ممكن أولاده يزكون عنه بعد ذلك بعد موته، لو لم يحج ممكن يحج عنه لأنه ربما ما كان مستطيعا مثلا، أو كان يقدم زواج أولاده وتربية أولاده على حجه مثلا ويؤخر حجه إلى آخر العمر فمات قبل ذلك، فربما يحج عنه أولياؤه أو وراثته. أما الصلاة ما فيهاش، الصيام لابد فيه من الاستطاعة، أما الصلاة لا عذر في تركها أبدا بحال من الأحوال. يقول لك مش قادر صل على قدر استطاعتك، فيه ماء توضأ، ما في ماء تيمم، ما في تراب صل على حالك، لكن تترك الصلاة مرفوضة تماما. هذه الحالة هي ترك الصلاة مرفوضة، لا عذر لها عند الله عز وجل. وترك الصلاة جريمة تجر جرائم. نفس السائلة تقول أريد أن ألبس النقاب ولكن زوجي لا يريد. طبعا هذا ما يصليش، أي يقول لك البس النقاب شيء طبيعي، ليس بعد ال ها. فيعني أولا نبحث عن الصلاة، أولا نبحث عن الصلاة، حاولوا أن تنظروا في هذا الأمر والله يفعل. نعم نعم، لو تكلمنا في فضل الصلاة وعلو مكانتها ورفعة مكان تشريعها ومكانها في الدين، يعني كفاها علوا أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، والله أعلم. هل اشتغال المرأة بالتدريس حرام أم حلال أو حلال؟ هو اشتغال المرأة بالتدريس أو اشتغال المرأة عموما في أصله لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة من طرفين، قد تكون ضرورة فردية لها هي شخصيا، كضرورة بنتي شعيب حينما خرج أو خرجتا تسقيان الأغنام فسألهما سيدنا موسى ما خطبكما اللي جابكم هنا في مكان عمل الرجال؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. سابوا الإجابة خالص، كان جواب على السؤال إيه؟ جئنا نسقي الغنم، جئنا لنسقي الأغنام، هذا الجواب مثلا. هيرجع تاني يقول لهم طب وإيه اللي طلعكم البيوت؟ أين أبوكم والله أين أخوكم؟ أو ليس لنا مثلا محرم وأبونا شيخ، بس الكلام هيطول. لكن من ذكاء البنت أو البنات عرفوا هو عاوز إيه، بيسأل عن إيه، هو مستغرب وجود المرأة في وسط عمل الرجال، مع أنها واقفة في ناحية واقفة في جانب وحدها بعيدا عن الرجال، ولكن ذهب إليهما وقال ما خطبكما؟ ما قالش وأنا مالي، لا ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. أوعى مخك روح لبعيد، احنا ملتزمين الحمد لله ما بنروحش عند المية إلا بعد ما الرجال كلهم يمشوا. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. خرجنا من بيتنا لضرورة، لأنه ليس في بيتنا من يخرج مكاننا، فدي ضرورة فردية للإيه؟ للإنسان نفسه، للمرأة نفسها، تحتاج إلى العمل احتياجا ضروريا لأنه لا راعي لها. تخرج، ولكن تخرج إزاي؟ تخرج بعيدا عن الرجال، بمعزل عن الرجال، بملابس شرعي، بعيد عن الأحمر والأصفر والأخضر والبهية والحاجات دي، ما لا, لا, لا وجود لها أصلا. أو ضرورة للمجتمع، هي مستغنية عن العمل وعندها زوجها والحمد لله وكفيها أو أبوها أو نحو ذلك، ولكن المجتمع يحتاجها كطبيبة النساء، بدل ما رجل يكشف عن المرأة ويقع في فتنة، أقل فتنة هي فتنة النظر، وتقع المرأة في حرج أن تكشف أمام الرجال، هذه ضرورة. كذلك تعليم النساء، بدل أن يدخل المدرس على الفتيات في سن خطيرة سن مراهقة ويدرس لهم قصصا باللغة الإنجليزية عشان ما حدش يعرفه، ولكن قصص كله فاحشة والعياذ بالله، ويقوم على الفحش، واقرأوا في كتب أولادكم في المدارس شوفوا قصة الإنجليزية دي فيها إيه، اقرأوها وترجموها وشوفوا واسألوا أولادكم، هتلاقي بنتك تتكسف تحكي لك، اسألها كده بس هتتكسف تحكي لك. مين بيدرس لها الكلام ده؟ مدرس رجل في ريعان الشباب. والمشكلة الأعظم بيجي يدي بنتي درس في البيت، بفضله الأوضة، فضل أستاذ ربنا أويكم، والله أعلم بما يدور. لا أشك في بنتك ولا أشك في المدرس، ولكن وقائع مريرة بتحدث، وقائع مريرة بتحدث من دخول المدرس الرجل على الفتيات. عندما يتجوز إن شاء الله حتى يكون عنده 4 زوجات، هو رجل، هو رجل وزوجته ليست معه، وجاب زوجته معه، لا ده هو الوقت من دون زوجة الآن في هذه الساعة في بيتي مع بنتي بدون زوجة، وبنتي لسه بنت ما تزوجت ومخها في الرجال وعارفة كل حاجة. النهاردة الطفل يعرف كل شيء، ما تقولش بنتي يعني مؤدبها قوي، مؤدبة نعم، ولكن بشر بشر، والقصة تثير والأمر خطير،
سلمنا الله سبحانه وتعالى. فالمرأة هنا ضرورة مثلا خروجها لتعلم النساء، بس المصيبة العظمى لازم يكون ناظر. طب حطوا نظرة، ما في نظار كتير نساء، حطوا نظرة هنا بقى وخليهم نساء في نساء بعضهم كده في بعض. لا، لازم نحط دخل فيهم ايه، على الاقل مفتش، ما تخلي مفتشة الجهاز كله يبقى نساء، مش عاوزين الكلام ده، المخرج مش عاوز كده، ربنا يخرجنا من هذا الامر على خير. المهم اذا احتاجها المجتمع واضطر اليها لابد ان تخرج، وجب عليها أن تخرج كالطبيبة أو كمعلمة البنات أو نحو ذلك. إذا كان هذا أو ذاك، خروج المرأة للعمل جائز وأحيانا يكون واجبا، بشرط أن تحافظ على حدود الله سبحانه وتعالى من ملبس ونوع كلام وما إلى ذلك. اللنش يا إخواننا حلال ولا حرام؟ يعني على حسب الإيه، على حسب هذه الأمور الأصل فيها الحل، إلا ما ورد الشرع بتحريمها، إلا ما ورد الشرع بتحريمها فهي حرام، أي طعام ورد الشرع بتحريمه هو حرام، أما الأصل فيه فإنه حلال. فكل حتى تعلم أنه حرام فانتهي عنه. أيمان الطلاق لا أجيب عليها ولا علم لي بها، فعليكم بلجنة الفتوى. لجنة الفتوى يا أخواننا ما بقولكش دار الإفتاء، دي غير دي، أنا ما أعرفش دار الإفتاء فيها إيه، أعرف أن فيها بس ناس أفندية خريجي دار الحقوق، كلية الحقوق، ودول يعني دراستهم في الشريعة مش قوي، ده علمي، وهي تبع دار القضاء مش تبع الأزهر، لكن أعرفه شخصيا روحوا لجنة الفتوى داخل الجامع الأزهر. أنا بروح دار الإفتاء في الدراسة فوق كده، ولكن رحت الأزهر وقالوا لي كذا، وفتاوى ربنا أعلم بها. عشان بس الأمانة أقول لك روح دار روح لجنة الفتوى، لجنة الفتوى داخل الجامع الأزهر، سلهم عن قضيتك يجيبونك إن شاء الله، واترك يمين الطلاق بعد ذلك لا تحلف به، فبيتك له قداسته وبينك وبين زوجتك ميثاق غليظ. سؤال عن ذهاب المدرس للبيت، أظن أخذت الإجابة الآن بدون ترتيب يعني، إلا من الله سبحانه وتعالى. أم وثلاث بنات لها متزوجات، الأم والبنات الثلاثة كلهم منجبات الحمد لله، يعني كلهم عندهم أولاد صغار، وإحدى البنات الثلاثة مرضت فخشيت الأم فأرضعت بنت ابنتها، خمس رضعات مشبعات، يعني على كل هذا الذي رضع صار أخا لخالاته، صار أخا لخالاته، فلو كان ذكر تحرم عليه بنات خالاته جميعا، لأنه رضع معهم من أمهم هي سته أو جدته يعني، فكل بناتهم صرنا ايه بنات اخواته، هم بنات خالاته، وبعد كده صاروا ايه بالرضاع بنات اخواته، فهم حرم عليه. لو كانت بنتا حرم عليها جميع ابناء خالاتها الذكور، كل اولاد خالتها الذكور حرام عليها في الزواج، يعني لانهم اولاد مين؟ اولاد اخواتها، كان اولاد خالتها قبل كده، بعد ما رضعت من جدتها صارت ايه وصاروا اولادها او ابناء أبناء أخواتها، والله أعلم. الجمعية لا حرج فيها، اللي عاوز يعمل جمعية مع بعض إخوانه لا حرمة فيها، والله أعلم. ما حكم الدين في رجل وامرأة تزوجا قال أحدهما للآخر وهبت لك نفسي بدون بدون إشهار تقريبا وعلم الأهل والأقارب، ولم يوجد لها أحد، لا أب ولا أخ ولا عم، ولم يوجد لها ولي، من لا ولي لها فالسلطان وليها، ملهاش ولي، تروح إيه مثلا واحد محامي، تروح الشهر العقاري، تروح الاسم، لازم يكون لها ولي، لازم يكون لها ولي عشان ما حدش يضحك عليها، لأن المرأة غلبانة وضعيفة ومسكينة، وممكن الواحد يغرها بكلمتين كده وخلاص وتصدق، ويضحك عليها بعد كده. فالإسلام بيحافظ عليها، من ليس لها ولي أو من لا ولي لها فالقضاء وليها، أو نعم فالقضاء وليها، لازم تاخد لها ولي ولو تتأجره. أي حد كده من الناس اللي يتثق فيهم تقول والله أنا ما عنديش حد خالص يتولى أمري، فتعالى يعني ترتي تولى أمري في الزواج ده. ليه؟ لأن الرجل الولي ده بينظر نظرة عامة، يشوف ده يضحك عليها والله، ده حاجة والله هيأكلها والله، فلابد من ولي، لابد من ولي. ثم إن زواج الهبة باطل باطل باطل، لا يجوز إلا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى نكفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يلهمنا ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.